نقف معكم لنراجع مع مدرسين متخصصين منهاج الثانوية العامة ليغدو التميز قريبا منكم. تتابعون معنا بعد قليل وقفات مع الثانوية العامة.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. جامعة فلسطين، تقنية عالمية وخبرات أكاديمية، برامج جامعية بكفاءة مهنية وخدمة تعليمية مميزة تجدها في جامعة فلسطين. جامعة فلسطين، تعليم أفضل، مستقبل أجمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزنا طلبة الثانوية العامة، نرحب بكم في برنامجكم وقفات مع الثانوية العامة. يتجدد بنا الموعد ويطيب بنا اللقاء مع دروس مبحث اللغة العربية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة الأقصى برعاية جامعة فلسطين، جامعة الكل الفلسطيني. أعزائنا الطلبة والمستمعين الكرام، بإمكانكم التواصل معنا للرد على أسئلتكم والإجابة على استفساراتكم عبر هواتف الإذاعة 2851110 2850999.
أن العز مع الإسلام مع الإيمان مع الإقدام.
برنامج وقفات مع الثانوية العامة يبث الآن عبر إذاعة الأقصى ويعاد الساعة 5 فجرا غدا، وبإمكانكم متابعة الحلقات السابقة عبر موقع وقفات مع الثانوية العامة عبر الشبكة العنكبوتية. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مجددا طلابنا الأحباب مع آخر حلقات مبحث اللغة العربية الخامسة بعد 9 دقائق. نستكمل الآن إن شاء الله شرح درس دروس الكتاب الثاني، الأدب والبلاغة في اللغة العربية. بداية إن شاء الله يكون طلابنا اليوم قد توفقوا وأجادوا في إجابة امتحان اللغة العربية الورقة الأولى، وقد كانت بحمد الله حسب يعني ما نقل الطلاب وتحدثوا أن هناك رضا عام على الامتحان وعلى الأسئلة التي جاءت. هناك كانت مباشرة كما تحدثنا بالأمس، مباشرة ومن الكتاب، وهناك يعني متوقع الأسئلة والحمد لله رب العالمين، مع بعض الأمور التي تحتاج إلى التفكير في القواعد وفي بعض الجوانب، لكن الأمور الحمد لله كانت جيدة وواضحة، ونسأل الله لكم التوفيق بإذن الله تعالى. غدا إن شاء الله يتوجه طلابنا الأحباب إلى امتحان الورقة الثانية، طبعا طلاب الأدبي والشرعي، امتحان الأدب والبلاغة اللي 50 علامة طبعا، وهذه 50 علامة طبعا تساعد في رفع رفع العلامة للطالب وتقدم بإذن الله تعالى. فلا نستهين بالورقة الثانية، وهي ورقة أيضا مباشرة، ستكون أيضا إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسئلة مباشرة ومن الكتاب المدرسي، وما يعني علمكم يا معلموكم خلال العام الدراسي. فلا إن شاء الله لا ضير ولا يأس ولا إحباط، دائما العزيمة موجودة والقوة والإرادة بإذن الله تعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى في موضوع الأدب. في طبعا عندنا في بداية كتاب الأدب هناك أسئلة كثير يعني وصلت إلينا، ونحاول إن شاء الله نركز على هذه الأسئلة المهمة التي تفيد طلابنا بإذن الله تعالى. في موضوع المدارس الشعرية الحديثة، موضوع المدارس الشعرية الحديثة، مثلا هناك سؤال يقول: ما العامل المباشر في يقظة العرب ونمو وعيهم؟ طبعا العامل المباشر في يقظة العرب ونمو وعيهم هو هيجيب لك خيارات، طبعا الإجابة هتكون الحملة الفرنسية على مصر. ممكن يجيب لك مثلا تولي محمد علي باشا الحكم في مصر، تأسيس المجمع العلمي العربي، تأسيس مدرسة الألسن، طبعا هي الحملة الفرنسية على مصر. سؤال آخر، ما أثر مطبعة بولاق في نشر الوعي والنهضة العربية الحديثة؟ سؤال وارد، ممكن يجيب لك على شكل خيارات أثر مطبعة بولاق في نشر الوعي والنهضة العربية الحديثة، طبعا هو إعادة نشر كتب التراث والكتب الحديثة. يعني أي خيارات يجيب لك إياها بعيدة عن هذا الموضوع طبعا احنا نستبعدها. في موضوع الخيارات احنا قلنا بضع الخيارات أمامي وببدأ أستبعد كيف حل أسد الاختيار، إن كيف أقدر أستبعد الإجابة البعيدة وأحصر الإجابة اللي ممكن تكون هي الدقيقة والصحيحة وأختارها. ودائما في الاختياري يعني اللي بيقفز إليك ذهنك في الأول هو اللي اختاره، ما تتردد ولا تشطب ولا تكشط، خلاص يعني خليك ثابت على إجابتك اللي بتكون أنت إلى حد ما يعني متأكد منها. طيب في سؤال آخر، مثلا في مدرسة الإحياء يمكن يقول لك مثلا يجيب لك شعراء، هيركزك على الشعراء، يقول لك أي من الشعراء الآتي أسماؤهم ينتمي لمدرسة الإحياء، يجيب لك مثلا مجموعة، مثلا يمكن يقول لك ميخائيل نعيمة، ميشيل معلوف، حافظ إبراهيم، أحمد عبد المعطي حجازي. طبعا اللي بنتمي لمدرسة الإحياء هو حافظ إبراهيم. سؤال آخر مثلا يقول لك ما المدرسة التي أطلق عليها اسم الكلاسيكية؟ المدرسة اللي أطلق عليها الكلاسيكية هي مدرسة الإحياء، إلى أكثر من اسم وكل اسم طبعا له معنى، الإحياء هي الكلاسيكية. ممكن يقول لك مثلا أي من الآتية ليست من خصائص مدرسة الإحياء؟ يبقى إيش نعمل؟ بنركز على خصائص المدارس، كل مدرسة إلا خصائص معينة نركز عليها ونفهمها. ممكن يجيب لك إياها على شكل خيارات، يقول لك مثلا مدرسة الإحياء التمسك بعمود الشعر، ظهور شعر المعارضات، ظهور الشعر المسرحي، توظيف الرموز والأساطير. طبعا بدي أختار الإجابة اللي درستها من خلال أنا حفظي لطبعا للخصائص. ممكن سؤال عادي في موضوع المدارس الشعرية الحديثة، يقول لي مثلا أذكر طرائق اتصال العرب بالغرب والتفاعل معه، طرائق اتصال العرب بالغرب والتفاعل معه. طبعا هذا سؤال ممكن وارد انه يجي، كيف بدي اجاوب عليه؟ بدي اقول طبعا ممكن اقول احتلال الدول الغربية لبعض الدول العربية اللي كانت تحت الحكم العثماني، الترجمة، البعثات، بعثات الطلبة الذين درسوا في الدول الغربية من موفر لهم فرص الاطلاع على ثقافة الشعوب. اذا في عنده امرين، امر احتلال الدول الغربية اللي للدول العربية، والعكس البعثات اللي طلبة اللي درسوا في الدول الغربية ونقلوا عن ثقافتهم، وأيضا موضوع الترجمة. طيب ممكن يقول لي مثلا أذكر عاملين من العوامل التي هيئت لظهور المدارس الشعرية. في هذا الموضوع طبعا أنا بذكر عاملين، يعني ما بكتفي بعاملين، ممكن أقول مثلا إنشاء المطابع، نمو التعليم المهني، ظهور الصحف والمجلات، إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا. يعني بحاول أنا من خلال الأدب أن أختصر الإجابات اللي تكون دقيقة ووافية في الموضوع، زي هذا السؤال كيف إحنا تحدثنا بتكون هيك الطريقة يعني. طب سؤال ممكن أقول لك ما المراحل في موضوع مدرسة الإحياء، ما المراحل التي مرت بها مسيرة الشاعر محمود سامي البارودي؟ محمود سامي البارودي طبعا من رواد مدرسة الإحياء، يقول لك المراحل اللي مرت بها المسيرة، أو يقول لك مثلا أذكر اثنتين من خصائص مدرسة الإحياء. طبعا كيف بدي أجاوب؟ بدي أقول طبعا المراحل التي مرت بها مسيرة الشاعر محمود سامي البارودي، مرحلة التدرب في الأول، التدرب، بعدين نظم المعارضات والنضج. إذن المراحل، التدرب على كتابة القصائد شبيهة بالنماذج القديمة، احنا قلنا كلاسيكية، مرحلة نظم المعارضات الشعرية ومرحلة النضج. طب سؤال آخر، لو أذكر اثنتين من خصائص مدرسة الإحياء، بذكره تنتين من أنا اللي بكون متمكن منهم. مثلا ممكن أقول له التمسك بعمود الشعر العربي، التعبير عن روح العصر. طبعا رواد مدرسة الإحياء كانوا يدعونا إلى التعبير عن روح العصر والقضايا العامة. ممكن أقول ظهور شعر المعارضات، ظهور الشعر المسرحي. بذكر له تنتين من الإجابات. طيب سؤال آخر، احنا تحدثنا تو احنا بنقول في الخصائص، قلنا المعارضة الشعرية. موضوع المعارضة الشعرية سؤال مهم، سؤال مهم متوقع غدا ان شاء الله يكون من ضمن أسئلة الامتحان. يقول لك عرف المعارضات الشعرية، في عنا تعرفين المعارضات الشعرية وعمود الشعر العربي. المعارضة الشعرية هي ان ينظم شاعر قصيدة على غرار قصيدة قديمة، يأتي شاعر وتعجب قصيدة قديمة فينظم نظم قصيدة على غرار قصيدة قديمة، ويلتزم من خلال القصيدة القديمة من حيث البحر العروضي والقافية والألفاظ الموجودة والموضوع، تناول الموضوع نفسه اللي تناولت القصيدة. إذن ينظم قصيدة على غرار قصيدة قديمة من حيث البحر العروضي القافية الألفاظ والموضوع، الموضوع اللي بتحدث في القصيدة القديمة. طيب سؤال برضو وارد انه يكون بكرة من ضمن الأسئلة، سؤال تعريف عمود الشعر العربي. يمكن يقول لك عرف لي عمود الشعر العربي. عمود الشعر العربي هي التقاليد الفنية اللي صار عليها الشعراء القدامى من حيث بناء القصيدة واسلوبها ولغتها واغراضها. كان الشعر القديم يبني القصيدة على طريقة معينة، له طريقة في البناء. فعمود الشعر العربي هذا القصيدة العمودية تعريفها أنه يسير الشاعر على ما صار عليه الشعراء القدامى من حيث بناء القصيدة وأسلوبها ولغتها والموسيقى الموجودة فيها وأغراضها. هذا تعريف عمود الشعر العربي. هذه أسئلة يعني ممكن تكون واردة في موضوع مدرسة الإحياء. في مدرسة المهجر إيش ممكن أنا يعني مر علي إيش أركز في مدرسة المهجر؟ مثلا يقول لي خصائص الشعر في مدرسة المهجر. طبعا مدرسة المهجر وابتعاد عن الوطن من ضمن الخصائص هو الحنين إلى الوطن والدفاع عن قضاياه، يحن إلى وطنه والعودة إليه. ممكن يجيب لي مثلا خيارات، يقول التمسك بعمود الشعر، تنوع القافية في القصيدة، توظيف الرموز والأساطير، الحنين إلى الوطن. طبعا بختار الحنين إلى الوطن والدفاع عن قضايا. سؤال ورد مثلا في مدرسة المهجر، يقول مثلا امتاز الشعر المهجري بالحنين إلى الوطن، في أي أنواع الاغتراب يمكن تصنيف ذلك؟ يعني ممكن يجيب لي يقول لي هو الخاصية تاعت اللي هو الحنين إلى الوطن، لكن يقول لي في أي تصنيف. يذكر لي مثلا الروحي، الثقافي، الزماني، المكانة. طبعا اللي هو إيش المكان، لأنه ابتعد عن مكان، ابتعد عن الوطن. ممكن يجيب لي سؤال مثلا نركز على الكتب، مهم جدا أنه إحنا نركز على الكتب. يقول لي مثلا من مؤلف كتاب النبي، ويجيب لي خيارات ميخائيل نعيمة، إيليا أبو ماضي، الياس فرحات، جبران خليل جبران. طبعا جبران خليل جبران. في مدرسة المهجر بدأ أركز على طبعا المهجر الشمالي والمهجر الجنوبي، خصائص كل مدرسة، مين روادها، مين رئيس الرابطة. يعني مثلا يقول لي من كان رئيس رابطة العصبة الأندلسية في المهجر، وجيب لي خيارات ميشيل المعلوف، الياس فرحات، رشيد سليم الخوري، ميخائيل نعيمة. طبعا بختار الإجابة اللي هو إيش ميشيل المعلوف. إذا إحنا فهمنا من خلال المدارس إنه أنا بدي أركز على نقاط معينة. النقاط هذه اللي هي رواد المدرسة، رئيسها، مين معه كان موجودين، خصائص كل مدرسة. في هذا الجانب لا أتوه حالي ولا أتعمق في أمور يعني بعيدة ولا تكون يعني محط أسئلة. الأمور طبعا واضحة في هذا الجانب، وما بدي أنا إيش أحفظ أمور يعني ما تتركز عليها. ممكن يقول لي في هذا الموضوع مثلا يقول لي عرف الرابطة القلمية، أو يقول لك زي ما قلنا انسب الكتاب إلى مؤلفه، يجيب لك كتاب زي كتاب مثلا الأجنحة المتكسرة. أو وارد سؤال يقول لك تعمل مقارنة، قارن بين شعراء المهجر الشمالي والمهجر الجنوبي من حيث مثلا نقطة معينة. ممكن يركز لك ويقول لك مثلا من حيث الإنتاج الأدبي، أو بما اختلف شعراء المهجر الشمالي عن المهجر الجنوبي. فبدأ أكون عارف أنا إيش المهجر الشمالي، خصائصها وميزاتها، وإيش الشعر في المهجر الجنوبي. بالنسبة للرابطة القلمية، هي رابطة أدبية أسسها المهجر الشمالي. إذا الرابطة القلمية أسست عن طريق أدباء المهجر الشمالي، وأعضائها من أعضائها ميخائيل نعيمة، إيليا أبو ماضي، وطبعا الرئيس هو جبران خليل جبران. لو قال لي مثلا مين ألف كتاب الأجنحة المتكسرة، طبعا جبران خليل جبران. طب قارن بين شعراء المهجر الشمالي والمهجر الجنوبي من حيث الإنتاج الأدبي. بدي أقول مثلا إنه شعراء المهجر الشمالي أبدعوا في الشعر والنثر، يعني كان لهم إبداعات في الأدب من حيث الشعر والنثر. وكتب جبران خليل جبران في النثر اللي هو كتابي الأجنحة المتكسرة والنبي. أما شعراء المهجر الجنوبي معظمهم إبداعهم كان شعرا، أما النثر فحظهم فيه قليل. إذن الجنوبي كان مركز على موضوع الشعر أكثر. إن شاء الله السؤال اللي ظل بناخده بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود عليكم. فاصل ونواصل.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. نتميز بكلياتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، تغذية صحية، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصال، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، التربية، الدراسات المتوسطة. جامعة فلسطين، فرصتك للتميز والازدهار. خدمات متكاملة، منح دراسية.
عدنا إليكم من جديد لمن ضم إلينا الآن عبر إذاعتكم إذاعة الأقصى، وبرنامج وقفات مع الثانوية العامة الذي يأتيكم برعاية جامعة فلسطين، جامعة الكلية الفلسطيني ومبحث اللغة العربية في الكتاب الثاني الأدب والبلاغة. وكنا تحدثنا قبل هذا الفاصل في موضوع المدارس، وموضوع طبعا الشق اللي بتعلق بالأدب، ووصلنا إلى مدرسة المهجر. لو قال لك مثلا بما في سؤال يعني وصلنا بما اختلف شعراء المهجر الشمالي عن المهجر الجنوبي، بدي أقول إنه المهجر الشمالي اتسم بالتجديد في شكل القصيدة ومضمونها، مش زي الشعر الكلاسيكي مدرسة الإحياء. لا، هذول جددوا في شكل القصيدة من حيث مضمونها وشكلها، باستخدام لغة العصر القريبة من المتلقي القارئ. أما المهجر الجنوبي فاهتم بجزالة الألفاظ وقواعد اللغة عن طريق الشعراء المحافظين. هذول اهتموا بالشكل والمضمون الشمالي، والجنوبي اهتم بالألفاظ وقواعد اللغة. أيضا شعراء المهجر الشمالي أبدعوا في الشعر والنثر معا، قلنا مع بعض. أما شعراء المهجر الجنوبي فمعظم إبداعهم كان شعر والنثر كان قليل. هذا فيما يتعلق بأسئلة الواردة قد تكون في مدرسة المهجر. ننتقل إلى مدرسة التفعيلة. إيش أسئلة ممكن تيجي في مدرسة التفعيلة؟ ممكن يقول لك مثلا الأساطير، نركز على كل أسطورة وليش بترمز، ترمز رمزها، هذا برضه واردة في الأسئلة. مثلا ممكن يقول لك أي من الأساطير الآتية ترمز إلى العذاب الأبدي، ويجيب لك خيارات. مثلا يقول لك العنقاء، سزيف، تموز، سندباد. طبعا العذاب الأبدي هو سزيف. طيب ممكن يقول لك سؤال في موضوع الأساطير، إلى ما ترمز أسطورة السندباد؟ احنا بنعرف السندباد واحنا كانوا صغار، أمهاتنا الله يرحمهم يحكوا لنا عن سندباد البحر والبري. طبعا إلى ليش ترمز؟ هل إلى العذاب الأبدي، إلى الخصب، إلى تجدد الحياة، إلى الرحلة الطويلة الشاقة؟ طبعا إلى الرحلة الطويلة الشاقة، هذه أسطورة السندباد. ممكن في طبعا لما بدي اركز انا على كل الاساطير افهمها، كل اسطوره ايش بترمز. ممكن مثلا يقول لي يعد شعر التفعيله ثوره حقيقيه في تاريخ الشعر العربي، سؤال وارد بشكل كبير في الامتحان غدا. يقول لي يعد شعر التفعيله ثوره حقيقيه، انقلاب على تاريخ الشعر العربي. اقول له ليش؟ لانه كان تحول جذري عن الشعر السابق من حيث البناء الموسيقي، لأنه كان تحول جذري جديد على الشعر من حيث البناء الموسيقي. لو قال لي لماذا سميت بمدرسة التفعيلة، وارد لماذا سميت بمدرسة التفعيلة. طبعا بدي أقول له الاعتماد على التفعيلة في بناء القصيدة، فقبل كان يعتمد على البحر العروضي المكون من شطرين، طبعا قصيدة عمودية متساويين، اليوم صار يعتمدوا على التفعيلة في عدد تفعيلاتها في القصيدة كلها. إذن هذا السبب. طب بالنسبة للأساطير ممكن يقول لي عرف الأسطورة. مثلا يقول لي أسطورة الفينيق عرفها، يعني ممكن وارد الأسطورة يقول لي إيش بترمز، ممكن يقول لي عرفها. أو مثلا ما مدرسة التفعيلة. أسطورة الفينيق طبعا هي أسطورة بترمز إلى تجدد الحياة والبعث، ترمز إلى تجدد الحياة والبعث. وطبعا هذا أسطورة الفينيق هذا طائر خرافي، هذا عندما كان يموت يحترق في النار وبعد أن يتحول إلى رماد ينهض من جديد. إذن طائر خرافي طبعا هي الحياة والبعث، وطائر خرافي عندما يموت كان يحترق من جديد ويعود من الرماد وينهض من جديد. طبعا أسطورة خيال. أما تعريف مدرسة التفعيلة، طبعا هي من المدارس التي ظهرت عام 47، تذكر احتلال فلسطين قبلها بسنة، هي احدى المدارس الأدبية التي ظهرت عام 47 على يد الشاعرين العراقيين المعروفين، الشاعر نازك الملائكة والشاعر بدر شاكر السياب. الشاعر العراقي نازك الملائكة، الشاعر العراقي نازك الملائكة كتبت قصيدة اسمها الكوليرا. أما الشاعر بدر شاكر السياب التي الذي مات شابا كتب قصيدة هل كان حبا. هذا طبعا في هذا التفعيلة غاب الشطرين المتساويين، وظهر في هذا البيت على شكل سطر يتراوح طول وقصر تبعا للدفقات الشعرية. واعتمدت التفعيلة في بناء القصيدة على ما اعتمدتش على البحر العروضي، عشان يسموها مدرسة التفعيلة. طيب الآن لو ننتقل إلى ممكن هان عندنا مثلا في المدارس الشعرية خلصناها. الآن الاتجاه الوطني، ممكن يقول لي مثلا أي من العبارات الآتية من الخصائص الموضعية للشعر الاتجاه الوطني، يجيب لي خصائص ويقول لي أذكر إيش اللي بتعلق بالاتجاه الوطني. يقول لي مثلا من الخصائص الموضعية للشعر الاتجاه الوطني، يقول لي مثلا الإشادة بقيم الكرامة والحرية. طبعا صحيح، كان الشعر الوطني يشيد بقيمة الكرامة والحرية. يجيب لي خيارات تانية طبعا تكون مستبعدة، يقول مثلا الدعوة لوحدة العرب وتماسكهم، الاهتمام بالقضايا العربية المشتركة، الإشادة بأبطال العروبة. لا بختار إيش؟ الإشادة بقيم الكرامة والحرية. ممكن مثلا يقول لي أي من الشعراء الآتي أسماءهم من شعراء الاتجاه الوطني، يذكر له أسماء: معروف الرصافة، عمر أبو ريشة، لياس فرحات، حافظ إبراهيم. طبعا بختار حافظ إبراهيم. في الاتجاه الوطني ممكن يقول لي اذكر خصائص، احنا قلنا بنركز على موضوع الخصائص، اذكر خصائص الموضوعية للشعر الوطني، اذكر خصائص الموضوعية للشعر الوطني. ممكن اذكر له تنتين ثلاثة. طبعا من ضمنها بدام شعر وطني يبقى هناك في مشاعر لحب الوطن، التعبير عن حب الوطن والانتماء له والحنين للوطن. ممكن كمان الإشادة بالأبطال، بدام في وطن وفي أبطال وفي شهداء وفي تضحيات، الإشادة بأبطال الوطن وشخصياته. ممكن استنهاض الشعب للثورة على المحتل على المستعمر، الإشادة بقيم الكرامة والحرية. خلاص احفظ انت التعبير عن مشاعر حب الوطن والانتماء للوطن، الإشادة بقيم الكرامة والحرية، استنهاض الشعب للثورة، او الإشادة بأبطال الوطن. طيب لو قال لي الشعر الوطني، ما هو الشعر الوطني؟ الشعر الوطني ممكن انت تعرفه ببساطة، يعني شعر تناول يتحدث عن قضايا، عن قضية وطنية، ويعبر عن انتماء الوطني زي ما تو حكينا في الخصائص. شعر يتناول قضية وطنية ويعبر عن الانتماء الوطني والحنين للوطن واستنهاض الشعوب ورفض مثلا الاحتلال والعبودية. هذا فيما يتعلق بالاتجاه الوطني. بالاتجاه الوطني في عنا قصيدة مفكر عاشق دمشقي، مفكر عاشق دمشقي طبعا للشاعر نزار قباني. ممكن يقول لي أي من الشعراء تنسب إليه قصيدة مفكر عاشق دمشقي؟ سؤال وارد عادي رغم بساطته، لكن ممكن يجيب لك إياه. يجيب لك مثلا فلسطينيين، محمود درويش، سميح القاسم. يجيب لك مثلا حافظ إبراهيم من مصر. يجيب لك نزار قباني، طبعا نزار قباني الشاعر السوري. ممكن يقول لك أي من الدواوين الآتية للشاعر نزار قباني؟ يبقى إيش نازم؟ لازم نحفظ احنا ايش الدواوين. يجيب لك مثلا انشود المطر، مرثية النار الاولى، لماذا تركت الحصان وحيدا، طبعا هذا محمود درويش. ابجدية الياسمين، بختار طبعا الديوان تبعه هو ابجدية الياسمين. طيب ممكن سؤال وارد هان يقول لي مثلا جيب لي شعر لنزار قباني ويقول لي بما يتسم شعر نزار قباني من خلال الأبيات السابقة. حسب الأبيات الموجودة أمامي بدي أشوف بإيش بيتسم شعر نزار قباني. طبعا شعر نزار قباني بشكل عام يتسم بسهولة اللغة وبساطتها في الكلمات، الحفاظ على الوزن، الخروج على قواعد اللغة. فبدي أركز أنا على أنه كانت سهولة اللغة وبساطتها والحفاظ على الوزن. او مثلا يقول لي علامة يدل اهتمام الشاعر بحديث عن فلسطين، شاعر سوري بحكي عن فلسطين، ايش بدلل هذا الكلام؟ طبعا هذا احفظها انه يدلل على مركزية القضية الفلسطينية، انها مركزية لكل الشعوب العربية والاسلامية قبل، انه مركزية القضية عند معظم الشعراء حصرتهم على ضياع فلسطين والقدس وما قالت اليه فلسطين. سؤال برضه في هذا الموضوع مثلا يقول لي ينتمي النص الى الاتجاه الوطني، اكتب الثنتين من خصائص الموضوعية لهذا الاتجاه. بدي اذكر له طبعا، بدي اقول له مثلا زي ما احنا حكينا توي التعبير عن مشاعر حب الوطن، الاشادة بابطال الوطن والرموزه، مثلا استنهاض الشعوب على المحتل، الإشادة بقيم الكرامة والحرية. بختار له تنتين من نفس الشعر، خصائص الشعر. ممكن سؤال برضو هان يقول لي مثلا اقرأ النص الآتي من القصيدة، يجيب لك نص يقول لك ما الاتجاه الشعري الذي تمثله الأبيات السابقة. طبعا ده كنا نعرف أن الشعر لنزار قباني، ولما يقول لي إيش الاتجاه الشعري بتمثل الأبيات بدي أقول له طبعا الاتجاه الوطني. لو قال لي ما الفكرة الواردة في النص بدي اطلع على الأبيات عايش تتحدث من في أي جانب، وأحكي طبعا أخطار. بدي أقول مثلا إذا كان بيحكي عن فلسطين نقول الحسرة على ما حل بفلسطين، مثلا حب الوطن وبلاد الشام، حسب الوارد في الأبيات. ما تعقد حالك، الأمور يعني بسيطة وواضحة. ممكن يجيب لي كمان مثلا صورة جمالية، مثلا يذكر لي في صورة جمالية مثلا في البيت نقول يا فلسطين من يهديك زنبقة ومن يعيد لك البيت الذي خرب. طبعا أقول لك مثلا استخرج صورة جمالية، بدك تقول إنه الشاعر يعني شبه الشعر جراحه إنابة بحر لا ضفاف له، تذكره طبعا اللي موجود في الكتاب. ممكن أقول لك سؤال مثلا ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟ بدي أكون أنا عارف إيش عاطفة. طبعا عاطفة الحب والحنين لبلاد الشام والحسرة على واقع العرب المرير المتفرق الممزق. وممكن يرد السؤال يقول لك مثلا استحضر الشاعر في قصيدته القضية الفلسطينية، علل ذلك. قلنا طبعا ذكرنا هذا الجواب ليدلل على مركزية القضية الفلسطينية عند الشعراء وحصرتهم على ما لت إليه مضيع. بدنا نقرأ في الأدب بتركيز وين في نقاط يعني مهمة نقف عندها. في الاتجاه القومي مثلا ممكن يقول لي ما الاتجاه الذي مثله الشعر الذي يتناول قضايا عربية، مش قضايا وطنية، قضايا عربية بشكل عام. قضايا عربية اللي بتغنى فيها العرب طبعا هي الشعر القومي. طيب ممكن يقول لي متى توسع مفهوم الشعر القومي، وقتش توسع؟ طبعا توسع بعد حصول الدول العربية على استقلالها. لما استقلت الدول العربية من المستعمر توسع هذا الشعر. وارد يقول لي مثلا اذكر خصائص الموضوعية، اذكر خصائص الموضوعية للاتجاه القومي. رجعنا للخصائص، بتقول له غريبة من الشعر الوطني، مثلا استنهاض الشعوب للثورة على المحتل، الإشادة بالأبطال، يعني هو الآن بيستنهض الشعوب على المحتل، بعدين بصير أبطال عندنا بواجهه، بيشيد بأبطال العرب شخصياتهم النضالية، التعبير عن الهموم القومية والدعوة إلى وحدة العرب وتمسكهم، التحام العرب بالقضايا المصرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. يعني بذكر له خاصيتين أو ثلاثة من نفس المضمون. يعني أنا بدي أقرأ في الأدب بفهم، إذا قرأت بفهم بيسهل علي الحفظ وبجاوب إن شاء الله. لو قلت لك إيش الشعر القومي، يعني هتقول له مثلا شعر بتناول قضايا العربية مش قضايا الوطنية، قضايا العربية المشتركة، وبمجد بتاريخ العرب ويدعوهم إلى الوحدة والبحث عن الحرية والاستقلال. هذا فيما يتعلق بالاتجاه القومي. في الاتجاه القومي مثلا في عنا قصيدة مثلا ما لم تقله زرقاء اليمامة. ممكن أقول لك مثلا ما الاتجاه الذي تمثله قصيدة زرقاء اليمامة، وجبل الوطني الإنساني الوجداني. طبعا بدي أختار إيش القومي. لو قال لي مثلا إلى ما ترمز أسطورة زرقاء اليمامة، العذاب المستمر، الحياة والبعث، الخصب، استشراف المستقبل. طبعا زرقاء اليمامة اللي كانت تنظر إلى البعيد طبعا هو استشراف المستقبل. ممكن مثلا يجيب لي أبيات شعر من القصيدة ويقول لي مثلا ما مناسبة القصيدة، ما مناسبة القصيدة. طبعا القصيدة مناسبتها جاءت القصيدة في بداية الربيع العربي، الحدث في الدول العربية، الربيع العربي والاحتجاجات السلمية في البلدان العربية، هذه إيش مناسبتها. لكن طبعا الشاعر احنا عارفين انه لم يكن متفائلا بحالة الفرح اللي صدرت على الشعب العربية، وذلك يعني لما لمحوه من غياب الوعي. كان في مثلات وفي في ربيع عربي، لكن غياب الوعي والحالة الضبابية التي ضغط فيها المصالح الخاصة على مستقبل البلاد. طبعا كان في هناك مصالح خاصة. لو قال لي مثلا وضح جمال التصوير في مثلا، ناخذ هيك جانب من القصيدة، مثلا الغيمة الحبلة هنا لن تمطر. طبعا نقول نشبه الثورات بغيمة وشبه الغيمة بالمرأة الحبلة. شبه الثورات بغيمة وشبه الغيمة بالمرأة الحبلة. لو قال لي ما دلالة ما مثلا جاب لي في سؤال مثلا هنا مثلا ما المناسبة جاءت فيها القصيدة، طبعا هتتكرر، بذكر السبب. السبب هنا الدلالة، مثلا لو جاب لي دلالة معينة بدي ايش برضو اذكر له اياها واوضح له اياها. ان شاء الله نخرج الى فاصل قصير ثم نعود اليكم.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. نتميز بكلياتنا وبرامجنا: طب الأسنان، دكتور صيدلي، الصيدلة، تغذية صحية، الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصال، إدارة المال والأعمال، القانون والممارسة القضائية، التربية، الدراسات المتوسطة. جامعة فلسطين، فرصتك للتميز والازدهار. خدمات متكاملة، منح دراسية.
عدنا إليكم من جديد لمن ضم إلينا الآن عبر إذاعتكم إذاعة الأقصى وبرنامج وقفات مع الثانوية العامة الذي يأتيكم برعاية جامعة فلسطين، جامعة الكلية الفلسطيني ومبحث اللغة العربية. وبنتحدث اليوم في هذه الحلقة الأخيرة إن شاء الله لهذا العام الدراسي في موضوع الأدب والبلاغة، الامتحان الثاني اللي بتتقدم إلى طلابنا غدا إن شاء الله تعالى. وكل أمنية التوفيق من كل شعبنا لطلابنا، جنودنا، عماد المستقبل. تحدثنا في النصف الأول تقريبا من الحلقة على موضوع الأدب، وقلنا موضوع الأدب ما تشغلها كتير، بركز على المدارس، روادها، خصائص المدارس، من رئيس المدرسة يعني من معه، القصائد، معاني الكلمات، الصور الجمالية اللي فيها، التعريفات الموجودة، شعر الوطن، شعر القوم، وهكذا. إن شاء الله لقيت لأن فيما تبقى من الحلقة سنتحدث عن موضوع البلاغة. ممكن في البلاغة مثلا نعرف أول حاجة أنواع التشبيه. في عندنا التشبيه المفرد في البلاغة، طبعا التشبيه المفرد يكون فيه المشبه والمشبه به وجه الشبه لفظ مفرد. قال لها مثال، المثال الوارد اللي بنعلمه بقينا من دائما محمد أسد مثلا. إذن المشبه المشبه به وجه الشبه مفرد محمد أسد. لو قال التشبيه التمثيلي، تشبيه صورة بصورة، وجه الشبه منتزع من متعدد، بكون وجه الشبه منتزع من متعدد. لو قال لي أيه تشبيهات يكون فيه وجه الشبه منتزع من متعدد، بقول التشبيه التمثيلي. بحفظ لي على التشبيه التمثيلي مثلا بيت شعر، مثلا مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم كمثل جسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الأعضاء، أو مثلا بقول المؤمن بين المشركين كالوردة بين الأشواك، وكذا. طبعا تشبيه المفرد تشبيه التمثيلي بكون فيهم أداة، أما التشبيه الضمني بكون خالي من الأداة. إذا نميز إحنا بين تشبيه التمثيلي والضمني، تشبيه الضمني لا يوجد فيه أداة. التشبيه الضمني تشبيه حالة بحالة. إذا التشبيه التمثيلي صورة بصورة، التشبيه الضمني حالة بحالة، والمشبه والمشبه به لا يظهران واضحين بل يلمحان من المعنى والسياق. لو قال لي مثلا أن التشبيه الضمني لا يوجد فيه تشبيه مشبه مشبه به، طبعا لا، فيه موجود لكن لا يظهران بشكل واضح. لو قال لي ما الذي لا يظهر واضحا في من أركان التشبيه في التشبيه الضمني، بقول المشبه والمشبه به. متى نلجأ للتشبيه الضمني؟ نلجأ للتشبيه الضمني، احفظ هذه، عند إثبات شيء بالمقارنة. نثبت شيء بالمقارنة نستخدم التشبيه الضمني. ممكن لو بدي أحفظ مثلا على التشبيه الضمني، بجيب له مثلا من يهون يسهل هون عليه ما لجرح بميت إلى بحفظ لي حاجة هيك موجودة وطبعا موجودة. طبعا في عنا آية قرآنية في تشبيه الضمني نحفظها يعني لو وردت آية هي الموجودة اللي هو لا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طبعا شبه حالة من يأكل لحم أخيه حال من يغتاب أخيه بحال من يأكل لحم الميت. طيب نيجي الآن إلى أنواع الأدوات. الأدوات ممكن وارد يجيب لي سؤال يذكر لبيت شعر آية قرآنية ويقول لي ما نوع الأداة. الأداة بدأ أفسط لك إياها. الأداة عندنا اسم وفعل وحرف. الحرف اللي هو الكاف وكأن. الكاف بكون المشبه به متصل بها مباشرة. محمد كالأسد لو كان عند الأداة الكاف بكون الأسد دغري المشبه به متصل بالكاف. طبعا بكون اللي وجه الشبه في المشبه به أقوى. بكون أقوى. ولما وجود الأداة طبعا يضعف التشبيه. وجود الوجه أيضا يضعف التشبيه. ما طرف التشبيه المشبه مشبه به. هذا بالنسبة للحرف. بالنسبة للفعل لاحظ أنه دائما بالأغلب يبدأ بيا أو تا. إيش الأدوات؟ مثلا يشبه، يشابه، يماثل، يضاهي، يحاكي. دائما بإيش؟ بالياء. أما الاسم بنلاحظ أنه فيش فيه الياء دغري. شبه، شبيه، يا ببدأ بشين يا ميم. شبه، شبيه، مشابه، مثيل، مماثل، مثل. هذا فيما يتعلق بالأدوات. الآن نيجي لأقسام التشبيه من حيث الأداة. مهم أنه أركز على التشبيه من حيث الأداة. في عندي عند مثلا جاب لي بيت شعر أو حاجة في أداة وفي بيت ما فيش فيه أداة. اللي فيه الأداة مرسل واللي فيش فيه أداة مؤكد. احنا قلنا لما يكون الأداة بضعف التشبيه. فلما بكون الأداة موجودة هذا إيش؟ مرسل. مرسل يعني إهمال. وطبعا لو قال لماذا سمي التشبيه المرسل بهذا الاسم؟ لإهمال التأكيد. إهمال التأكيد فالإرسال يعني الإهمال. لكن لو ما كانتش الأداة موجودة بكون تشبيه إيش؟ مؤكد. لو قال لماذا سمي التشبيه بالتشبيه المؤكد؟ طبعا لأنه يؤكد العلاقة بين المشبه والمشبه به. بأكد العلاقة بينهم. طيب لو قال لي وجه الشبه تعرف وجه الشبه؟ وجه الشبه لو قلنا محمد كالأسد قوة. القوة وجه الشبه. طبعا وجه الشبه هي الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به. الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به هي وجه الشبه. طب وجه الشبه لو كان موجود في الشعر طبعا هذا بكون مفصل. إذا الوجه موجود بكون مفصل. أما إذا الوجه مش موجود بكون مجمل. طيب إذن نعيد كمان مرة. أنواع التشبيه من حيث المفرد. إذا الأداة مش موجودة مؤكد. موجودة مرسل. وجه الشبه موجود مفصل. غير موجود مجمل. طيب نفهم. طبعا مرسل لو قال لي مثلا عرف المرسل المفصل. مرسل مفصل يعني موجودة فيه الأداة والوجه. واعتمد التشبيه هذا الدائم مثلا محمد كالأسد شجاعة. هذا لو قال لي مرسل مجمل. مرسل مجمل طبعا في أداة وفيش وجه غير موجود الوجه بقول محمد كالأسد. قال لي مؤكد مفصل الأداة غير موجودة والوجه موجود محمد هو الأسد شجاعة. طب لو الأداة مش موجودة ولا الوجه موجود ممكن أسميه مؤكد مجمل أو بليغ. مؤكد مجمل أو بليغ. إذا إيش تشبيه البليغ؟ الذي حذفت منه الأداة والوجه تشبيه بليغ. لماذا طبعا سمى بشبيه بليغ؟ هذا برضه بفعلل لأنه يجعل المشبه ومشبه به بنفس نفس الحكم. تشبيه التمثيل قلنا صورة بصورة، طبعا بدي أعرف إيش الصورة هذه بالصورة الثانية. على سبيل المثال مثلا لو قال لي مثلا، ممكن أجيب لي هذا السؤال الموجود في الكتاب، لكل ملمة فرج قريب كمثل الليل يتلوه الصباح، وقال لي جاب لي الخيارات، طبعا بختار السؤال الموجود في الكتاب، انه شبه صورة الملمة يتبعها الفرج بصورة الليل يتبعها الصباح. اذا بدي ادور على الاجابة اللي فيها صورة مع صورة. لو قال لي مثلا جاب لي، ممكن يجيب لي تشبيهات ويقول لي مثلا الآية القرآنية قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، بطلع بلاقي السفينة موجودة والجبال موجودة والكاف، إذن هذا مرسل مجمل. مرسل مجمل في مثلا قال لي تقف أمهاتنا أشجار زيتون ونخيل شامخات أمام المحتل الغاصب، بطلع بلاقي الأمهات بقبلها أشجار زيتون، إذن هان مؤكد مجمل، لا يوجد أداة ولا يوجد وجه، إذن مؤكد مجمل بكون هذا إيش؟ بليغ. ممكن نجيب لي مثلا وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترقوا، طبعا هان هذا هنا كا الكاف الأداة موجودة، إذن مرسل مجمل. لو قال لي مثلا مثل على تشبيه تمثيلي من إنشائك، هذا وارد بيجي في الامتحان الموجود في الكتاب، مثلا قال لي الرجل العالم بين من لا يعرفونه يعرفون منزلته، بدي أقول العالم نفس الكلام بين من لا يعرفون منزلته، بدي أجيب مثلا بحط الأداة طبعا كالوردة بين الأشواك، وبدي نبهك لنقطة مهمة، أنه أنت ما لما تيجي تشبه تعمل تشبيه ضمني احذر انك تحط الاداة، ابتعد عن الاداة في الضمن، لكن في تمثيله اذكر الاداة امر طبيعي. لو قال لي مثلا الكلمة الطيبة لا تثمر في النفس الخبيثة، بقول الكلمة الطيبة لا تثمر في النفس الخبيثة، مثلا ممكن اقول مثلا كالوردة في الماء الوحل، كسيف مثلا بين الجبناء، يعني بدي أجيب حاجة تكون مشابهة وموجودة. احنا ذكرنا قلنا التشبيه الضمني، التشبيه الضمني طبعا قلنا حالة بحالة، وبكون مشبه به غير ظاهرين، ويأتي الإثبات بالمقارنة. زي ايش مثلا التشبيه الضمني؟ مثلا التشبيه الضمني قول ابو فراس الحمداني، قول أبي فراس الحمداني فارس السيف والقلم، إنه قال سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، هذا من ضمن إيش؟ التشبيه الضمني الموجود في طبعا في الأمثلة. هذا طبعا فيما يتعلق في البلاغة، الأمور إن شاء الله هتكون سهلة وواضحة ومباشرة وما في أي قلق، وإن شاء الله نركز أمورنا ونحل برواقة ونرتب دفترنا بدون شطب أو كشط أو أي حاجة، ونخلي دفترنا واضح ومرتب بإذن الله تعالى. إلى هنا طبعا بعد هذا الموسم التعليمي وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وحلقات اللغة العربية، وكلنا أمل بإذن الله تعالى أن نعود إليكم إن شاء الله في العام الدراسة القادم 2023-2024 ومزيد من الأمور والتقارب إن شاء الله، وربنا يكرمكم إن شاء الله. نحتفل هنا في الإذاعة بأبطالنا وأوائلنا إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم، ونوصيكم بتقوى الله والتحضير والاستعداد لامتحان غدا بإذن الله تعالى. وفقكم على مدار الساعة من الهندسة الإذاعية المهندس القدير عبد الكريم كحيل، ومن التنفيذ والإخراج الأخ القدير الأستاذ حسام مقداد، وأنا محدثكم من وراء الميكروفون معلم مبحث اللغة العربية الأستاذ أحمد خليل مشراوي. نتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء.
فلسطين جامعة للعلوم، فلسطين صرح يحاكي النجوم.
هذا البرنامج برعاية جامعة فلسطين. جامعة فلسطين تقنيات عالمية وخبرات أكاديمية، برامج جامعية بكفاءة مهنية وخدمة تعليمية تجدها في جامعة فلسطين. جامعة فلسطين، تعليم أفضل، مستقبل أفضل.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن.